بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباب من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله المريد الودود الذي أراد الوجود فأراده وسار إليه الوجود، المتجلي بجماله فتودد إليه كل الوجود، المتجلي بجلاله فاشتاق إليه كل مفقود، والمتجلي بكماله على أشرف كل موجود، وصلى عليه وملائكته بكل مدد ممدود، وآل وصحب سفن النجاة في بحر الصفاء والسعود، حتى ما بعد اليوم الموعود، وشاهد ومشهود. وبعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، إن الحق سبحانه وتعالى خلق الوجود من باب الإرادة، والإرادة هنا من الريد أي الحب، فكان هذا الحب هو أول العلاقة بينه سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، قبل أن تكون علاقة ربوبية وعبودية، التي أتت منها العلاقة التعبدية. فعلاقة الحب بين الخلق والخالق لها الأقدمية والأفضلية، وقد ذكرت في كثير من النصوص التي يتغافل عنها الناس ويقتصرون علاقاتهم على الأوامر والنواهي والذكر والتجبر، حتى أنهم استخدموا الأسماء الإلهية على منح الجلال، وهي من أسماء الجمال، مثل الاسم الجبار الذي نسبوه إلى الجبروت والتجبر، ونسوا أنه جبار الكسور، وجابر كسر كل قلب منكسر أو مكسور. ألم يقل الودود الرحيم في كتابه الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ وقال أيضا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وخاطب نبيه موسى عليه السلام بقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال الحبيب المحبوب: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. إن الله جل وعلا جعل الحب والفوز برؤية وجهه الكريم هي نهاية المطاف، هي نهاية المطاف للمحبين السائرين إليه، وأمر حبيبه أن يصبر نفسه معهم، بينما جعل الجنة نهاية مطاف العمل الصالح. ولقد أوضح الحديث القدسي أن الله يحب عبادة العامل بالعبادات، فقال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كما يحب المتعبد بالزيادات، فقال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالدين حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدين أيضا الإتمار بالأوامر واجتناب النواهي، ولا يبقي إحدهما الآخر، ولكن المضمون هو دين الحب الذي يعينك على تنفيذ الأوامر والبعد عما نهى الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وفي رواية: ولا فتوى، لكن بشيء وقر في صدره، وفي رواية: وقر في القلب، أي سكن فيه وسبت. وعن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أكن أعمل أعمالهم. وإن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم الحساب إثنان تحابا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، وتلك هي الأخوة في الحب التي قال فيها الإمام علي كرم الله وجهه: رب أخ لك لم تلته أمك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأوصى رجل من الحكماء أخا له فقال: أي أخي، أخي أهل المروة، الذي إن غبت خلفك، وإن حضرت كنفك، وإن ألقى لك صديقا استزاده، وإن لقى لك عدوا كف عنك معرته، وإن رأيته ابتهجت به، وإن ناسبته استرحت. تلك هي الأخوة الحقة. فماذا عن الصاحب أو الصديق وهو الخليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالخليل هو الصديق، من المخاللة أي المصادقة، وأصله الخلة، وهي الصداقة أو الخلة أي الحاجة، كأن كل واحد منهم يسد خلة صاحبه أي يكفيه فقره وحاجته. وعن السائب بن عبد الله قال: جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يسنون علي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، فقد كان صاحبي وهو في الجاهلية. قلت: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. قال: يا سائب، أنظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، اقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. أيها الأحباب، إن من الحب لله ولرسوله حبك لأهلك وأصحابك وأخوانك ومجتمعك، كما أن حب الأوطان من الإيمان. ونحن هنا نتوجه إلى كل شاب في كل مكان، ونخص شباب أمتنا العربية والإسلامية بقولنا: إن حرصكم على حريتكم والتعبير عن رأيكم حق لا مراء فيه. ولكن هناك فارق شاسع بين الحرية والفوضى، وحرية التعبير والتخريب والتدمير لا تجعل الإحساس بالظلم أو الغبن عذرا للقتل وإحراق لممتلكات الناس والمؤسسات، حكومية كانت أو خاصة. ارتقوا بأفعالكم كما ارتقيتم بأفكاركم، ولا تخربوا دوركم بأيديكم، وهيهات هيهات بتصفية الحسابات، فإنها أرزل الآفات. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعملون. قد بدأت الآية الكريمة من كتابه العزيز باستفهام استنكاري يقول الحق: من ذا الذي ينكر أو يحرم زينة الله، وهي كل ما يتجمل به من ثياب وغيرها التي أخرج لعباده من النبات كالقطن والكتان، أو من الحيوان كالصوف والوبر والحرير، والطيبات من الرزق أي المستلذات من المأكل والمشرب والمنكح. وبه رد الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه على من قال له: اتق الله يا مالك، فإنك تلبس الرقيق وتأكل الرقاق. فرد عليه: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم فيها الكفار، ويوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين دون غيرهم. و وقد اهتم الناس بالأحاديث والآيات وأقوال العلماء في ذم الدنيا، وتركوا كل شيء مدحها، حتى آوى الناس إلى الكسل وترك العمل. ولكننا نستعرض النصوص التي تحدثت عن الوجه الجميل للدنيا والحث على العمل فيما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها. فهل حق الدنيا هو القعود عن العمل فيها بدعوى التفرغ للذكر؟ ومن أين تكتسب قوتك الذي بدونه تنشغل عن الذكر؟ هل تسأل الناس ليعطوك بدعوى أنك من الذاكرين؟ فهذا سيدنا سليمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، الذي رفض أن يسكن في إيوان كسرى بعد أن صار أميرا على بلاد فارس بعد الفتح. يراه الناس في السوق يحمل أصنافا من الطعام والشراب والملبس، فيسألونه: أين الزهد؟ فيقول: أحمل هذا كي تطمئن النفس فلا تشغلني عن العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فنظروا إلى شاب ذو جلد وقوة قد بكر يسعى، فقال: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليكفيهم ويغنيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا أو تكاسرا فهو في سبيل الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سبت العجم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك وقال: لا تسبوها، فإنها عمرت بلاد الله فعاش فيها عباد الله. وعن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أأخذ على ثيابي وسلاحي ثم أتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرقب لك من المال رغبة صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وها نحن مع باب مدينة العلم ودار الحكمة الإمام علي كرم الله وجهه، ليصف لنا الدنيا فيقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار قنا لمن تزود منها. الدنيا مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحيه، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة وأربحوا فيها الجنة. ومن ذا يزمها وقد آذنت ببينها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها، ومثلت لهم ببلائها البلاء، وشوقت بسرورها إلى السرور، وراحت بفجيعة، وابتكرت بعافية تحذيرا وترقيبا وتخويفا، فزمها رجال قب الندامة، وحمدها آخرون قب المكافأة، ذكرتهم فذكروا تصاريفها، وصدقتهم فصدقوا حديثها. فيا أيها الزام للدنيا المغتر بغرورها، متى استدامت لك الدنيا؟ بل متى قرتك من نفسها؟ أو بمضاجع آبائك من البلاء، أم بمصارع أمهاتك من السرى؟ كم قد عللت بكفك ومررت بيدك من تبتغي له الشفاء وتستوصف له الدواء من الأطباء، لم تنفعه بشفائك، وقد مثلت ذلك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك، قد لا ينفعك بكاؤك ولا يغني عنك أحباؤك. وبعد أن ذكرنا بعض ما ورد في آي الكتاب وتفصيل السنة وفعل الأصحاب، فنحن أمام صحابي من حكماء العرب، الذي تعلم منه كثير من الصحابة والتابعين الحكمة، وهو قيس بن عاصم، إذ كان ممن قال لما حضرته الوفاة: وعليكم باصطناع المال، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمساءلة، فإنها آخر كسب الرجل، ولا تنوحوا عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. ومما تقدم فإن الفهم يقتضي أن الدنيا مزمومة وممدوحة تبعا لحال الإنسان فيها، لا لذاتها وكنهها. وحال الإنسان فيها منوط بحال قلبه الذي تتبعه الجوارح، فيقول عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هذا يدل على أمرين: أن العقل علم، وإن محله القلب. قال مجاهد: لكل إنسان أربعة أعين، عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا. وكما قال سيدي الإمام فخر الدين رضي الله تعالى عنه: حال القلب إما هما أو همة، فإذا كان القلب مغلفا بالهم كانت جوارحه مشغولة بالتكاثر مالا وولدا للافتخار والاستكبار، وشغل بالسفاهة عن ذكر الله عز وجل، فعميت عيون قلبه. وإذا كان القلب مغلفا بالهمة يمتلئ القلب بحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وأولياء الله الصالحين، وشغلت جوارحه بالذكر والصلاة على الحبيب، وأعطي الفراسة لعيون قلبه. الحضور الكريم، الآن جاء الدور على الخطاب الديني وتوجيه الدعاء، فقد كسر الكلام عن تجديد وتطوير الخطاب الديني وما أصابه من جمود، مما أصابه بالتخلف عن المفاهيم وعدم قدرته على استقطاب السامع واستيعاب البشر. والناظر المتأمل يجد أن بين أيدينا نفس النصوص من آيات وأحاديث كانت الدعاة الأول يتحدثون بها كما يتحدث بها الدعاة الآن، فلماذا لا تعطي نفس النتائج؟ بل الأعجب من هذا أنها تأتي بنتائج عكسية تنفر الناس فيفرون بدلا من أن يستجيبوا. فالعيب لا يمكن أن يلحق النص، حاشاه من العيب والنقص، ولكن الأمر يتعلق بالداعي نفسه. وهذا يرجع بنا إلى ما بدأنا به خطابنا، وهو حال قلبه. فيسأل كل منا نفسه عن حال قلبه: هل هو الهم أم الهمة؟ هذا هو باطن الأمر، فماذا عن ظاهره؟ أننا لا نهاجم ولا ندافع، ولكننا نريد إيضاح السبيل، وعلى الله القصد ومنه الجود والمنة. إن النصوص المستخدمة في الدعوة إلى الله في آي الكتاب العزيز والأحاديث الذي لا ينطق عن الهوى مقدمة على الفهم، أي أن الفهم والعقل يتبع النص، والفهم لابد أن يكون فهما فقهيا وليس فهما منطقيا، بمعنى أن الفقه مربوطا بأسباب نزول وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ومطلقا ومقيد وما إلى ذلك من باقي علوم الفقه. كما أن هناك شيئا يغفل عنه بعض الدعاء، وهو فقه الزمان والمكان وعقول المخاطبين. فالدين له وجوهه، حينما تريد النظر إليه لا النظر فيه، فهو مراتب: إسلام وإيمان وإحسان لمن أراد أن يرتقي فيه، وفرائض ونوافل ومشاهدات لمن أراد أن يأخذه بحقه، ثم أن الدين عقائد وعبادات ومعاملات لمن أراد أن يتفقه فيه ثم يدعو إليه. العقائد في الدين هي الشهادة لله الذي ليس كمثله شيء يحيط بالزمان والمكان، ويسعها بأسمائه وصفاته، ولا يسعها شيء من خلقه إلا قلب عبده المؤمن اللين الوادع، بأنه لا معبود بحق سواه، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبده وأول خلقه وخاتم رسله. والعقائد من الثوابت التي لا تتغير بتغيير المكان بتغيير الزمان والمكان. العبادات تتغير بتغيير الزمان والمكان، فالصلوات المفروضة خمس، ولكن تختلف في مواقيتها وعدد ركعاتها بين حضر وسفر وصحة ومرض ووضوء وتيمم، وكذلك الصيام بين قدرة وطاقة وسفر وحضر وبلاد لا تغيب عنها الشمس وبلاد لا تظهر فيها، واستخدام التوقيت بالسعاد دون متابعة لطول ظل وغصره أو النظر للشفق. كذلك يختلف وجوب الزكاة على المسلم بأنواعها كاشتراط النصاب ومرور الحول، وكذلك الحج وربطه بالاستطاعة. المعاملات كذلك تتغير الأحكام في المعاملات كالبيع والشراء والزواج والطلاق والدين والميراث وما يتعلق به، وأينما ملكت إيمانهم الآن. وهل الجهاد فريض على كل مسلم منا وضد من وتحت راية من؟ كذلك الحديث عن الحلال والحرام، أليس تغير الظرف يجعل الحرام حلالا في حال الاضطرار والخوف من الهلكة؟ أليس الكذب على الأعداء في حال الوقوع في الأسر حلالا؟ لقد غير الإمام الشافعي رضي الله عنه فتاويه في نفس المواضيع التي أفتى بها في العراق بعد ذهابه إلى مصر والإقامة بين أهلها، وهو المشهور بالمذهبين الجديد والقديم، بل أننا نجد في كل المذاهب رأي صاحب المذهب وآراء المتقدمين والمتأخرين من تلامذته. أليس الدين كله واجبات ومندوبات ومستحسنات؟ أليس من واجب الداعي مراعاة هذا الأمر وأن لا يرفع بالمستحسن إلى درجة الواجب؟ وماذا عن المؤلف قلوبهم في زمننا هذا؟ هل يعاملون بنفس ما نتعامل به في بلادنا دون مراعاة أنهم حديثي العهد بالإسلام؟ يجب على الوعاظ والدعاء أن يتفقهوا بفقه النص واستيعاب العقل له، وليس تطويع النص لمنطق العقل. أيها الأحباب، قال سيدي فخر الدين رضي الله تعالى عنه: نفع الله بالنفائس قوما فقدوا إخوة وعم الأخاء. فالإخاء يبعد الفرقة ويقصي العداوة والبغضاء وينبت ثمار المحبة في القلوب ويجعلها مستعدة للنقاء والصفاء. وقال الزمخشري: محك المودة مودة الإخاء حال الشدة دون حال الرخاء. وسأل يوما سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنه سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه عن الإخاء، فأجابه قائلا: المواساة في الشدة والرخاء. ولنتذكر أول ما فعله المعلم الأول لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة، ومؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه، فإن الله في حاجته. ومفرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. ونظر يوما سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى ثورين يحرسان في فدان، فوقف أحداهما يحك جسمه، فوقف الآخر فبكى سيدنا أبو الدرداء وقال: هكذا الإخوان في الله يعملان لله، فإذا وقف إحداهما وافقه الآخر. وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا إن شاء الله. وحكي عن أخوين من السلف انقلب إحداهما عن الاستقامة فقيل لأخيه لا تقطعه وتهجره؟ فقال أحوج ما كان إلي في هذا الوقت. لما وقع في عسرته أن أأخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعودة إلى ما كان عليه. وقد قيل من سامح سمح. ولعل أعظم ما نجديه من ثمار تآخينا أن التآخي هو شكر للنعمة التي نحن فيها. فقد قال الإمام فخر الدين رضي الله تعالى عنه: والتآخي شكر نعمتنا. من كل ما تقدم فإن حبنا لسيدي فخر الدين رضي الله تعالى عنه الذي احتوانا بحبه فأحببناه واحتويناه. البعض منا وهو من عرف مسلك الحب احتواه بقلب ساجد، والواحد صاحب الشهود والمشاهد، والمشاهد احتواه بفؤاد شهيد، وعلى قلوب الأحبة شاهد. ولما سئل مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه عن معنى قول سيدي فخر الدين رضي الله تعالى عنه فاسألوه النجاة من يوم حشر، قال: أي أحبوه، يحشر المرء مع من أحب. ونخلص من كل هذا إلى القول السديد: حوتني قلوبا تعرف الحب مسلكا، حواني فؤاد شاهد بالتجلة. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.